الشريط الثاني.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو سورة القتال، إلى قول الله تبارك وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة من ربه، هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حال الفريقين المؤمنين والكافرين، والهمزة للاستفهام الإنكاري. أفمن كان على بينة، أي حجة وبرهان، من ربه وهم المؤمنون، كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وهم كفار مكة، واتبعوا أهواءهم، أي في عبادة الأوثان. الجواب: لا مماثلة بينهم، ليس هؤلاء كهؤلاء. ثم قال تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل أي صفة الجنة التي وعد المتقون، يعني المشتركة بين داخليها، فيها أنهار. فمثل الجنة التي وعد المتقون أي المشتركة بين داخليها، مبتدأ خبره، فيها أنهار من ماء غير آسن. والآسن كالآجن وزنا ومعنى، وهو الماء غير آسن، يعني غير متغير الرائحة، بخلاف ماء الدنيا فيتغير لعارض. فيها أنهار من ماء غير آسن بالمد والقصر، يعني أسن وآسن، قراءتان أسن وآسن، مثل ضارب وحذر. فالآسن هو الذي تتغير رائحته، بخلاف ماء الدنيا فإنه يتغير لعارض. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أيضا بخلاف لبن الدنيا لخروجه من الضروع. وأنهار من خمر لذة، لذة أي لذيذة للشاربين، بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشراب، مضرة للعقل والجسم. وأنهار من عسل مصفى، بخلاف عسل الدنيا فإنه لخروجه من بطون النحل يخالطه الشمع وغيره. ولهم فيها، يعني ولهم فيها أصناف، فيقدر هنا مبتدأ أصناف، مبتدأ محذوف مؤخر تقديره أصناف. ولهم فيها أصناف من كل الثمرات. ما إعراب من كل الثمرات؟ صفة للمحذوف، يعني أصناف من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، فهو راض عنهم مع إحسانه عليهم بما ذكر. فإذا النعيم الجنة حسي كالذي ذكر، ومعنوي كقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، وكقوله هنا: ومغفرة من ربهم، فهو مع إحسانه عليهم بما ذكر، فهو أيضا راض عنهم، بخلاف سيد العبيد في الدنيا، فإنه قد يكون مع إحسانه إليهم ساخطا عليهم. كمن هو خالد في النار، هذا خبر مبتدأ مقدر، أي أمن هو في هذا النعيم، كمن هو خالد في النار إلى آخره. وسقوا ماء حميما، أي شديد الحرارة. فقطع أمعاءهم، أي مصارينهم، فخرجت من أدبارهم. وهو جمع معا بالقصر، وألفه عوض عن ياء لقولهم في تثنيته معيان. وفي قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، ثم قال بعد ذلك: كمن هو خالد في النار، لابد هنا من تقدير محذوف مع الأول أو مع الثاني ليتعادل القسمان. يعني إما نقول مثل الجنة كمثل من هو خالد في النار، كمثل من، فإما نقدر هنا أو هناك، فلابد من تقدير محذوف مع الأول مثل الجنة، أو يبقى لو هنقدر محذوف مع الأول يبقى إيه؟ يبقى مثل أهل الجنة، أو مثل من هو في الجنة كمثل من هو خالد، أو مثل الجنة كعقاب من هو خالد. لابد من تقدير محذوف مع الأول أو مع الثاني ليتعادل القسمان. من يأتي بالنظير في القرآن الكريم في سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. كمن آمن بالله واليوم الآخر نفس الشيء، إما أن تقدر محذوفا مع الأول أو مع الثاني حتى يحصل التعادل بين المثلين. ثم قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هنا القاضي محمد كنعان يزيد هنا حاشية على تفسير قوله تعالى فقطع أمعاءه، يقول إن وصف الجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من عذاب، وخاصة في هذه السورة، دليل صريح على أن نعيم الجنة حقيقي محسوس يتلذذ به المؤمن بجسده وحواسه، وأن عذاب النار أيضا عذاب حقيقي محسوس، وليس كما يزعم بعض الزنادقة القائلين إن النعيم والعذاب معنويا، وإن الكافرين يعذبون بحجبهم عن الله والمؤمنون ينعمون بقربهم منه تبارك وتعالى، وينكرون ما في الجنة من نعيم كالفواكه والأنهار والحور العين أن تكون أمورا حقيقية، ويدعون أنها تعابير مجازية، ويقولون الشيء ذاته عن العذاب. إن هؤلاء لا يؤمنون بالبعث جسدا وروحا، بل يؤمنون ببعث الروح فقط، فالذي يجب الإيمان به أن البعث يوم القيامة سيكون بالروح والجسد معا، فإن النعيم والعذاب للروح والجسد معا، لأن الإنسان مركب من روح وجسد، فإذا عادت الأرواح إلى الأجساد في الآخرة فطبيعي أن يحصل النعيم على الروح والجسد بأقصى ما يمكن أن يكون. هذا بخلاف النصارى الذين يعيبون الإسلام بأن الإسلام فيه وعد لأهل الجنة بكذا وكذا من المتاع، فهذا لضعف عقولهم وظلمة هذه القلوب التي لا تصدق بخبر الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك. هذا كلام مستأنف مسوق لبيان جانب آخر من استهزائهم وتعنتهم، فقد كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعون كلامه ويعونه ولا يلقون إليه بالا، فإذا خرجوا من المجلس سألوا أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ماذا قال الساعة، يعني على جهة الاستهزاء بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم أي الكفار من يستمع إليك، أي في خطبة الجمعة وهم المنافقون. طبعا إذا قلنا في خطبة الجمعة فلابد أن تكون الآية هنا إيه؟ مدنية، خطبة الجمعة في المدينة، وأيضا النفاق لم يظهر إلا في المدينة. يبقى ومنهم أي من الكفار من يستمع إليك في خطبة الجمعة وهم المنافقون، أو في مجلس العلم، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ما إعراب العلم؟ مفعول به ثان. قالوا الذين أوتوا العلم أي لعلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، استهزاء وسخرية. ماذا قال أي محمد صلى الله عليه وسلم آنفا، أنفا وآنفا، وهو أقرب وقت لزمان التكلم، يعني هذه الساعة الماضية القريبة منا. ماذا قال آنفا؟ أي لا نرجع إليه. قال ابن عباس: كنت ممن يسأل، يعني على صغر سنه رضي الله تعالى عنه. ثم قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم بالكفر واتبعوا أهواءهم في النفاق، والذين اهتدوا وهم المؤمنون زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم، أي ألهمهم ما يتقون به النار. ما أعرب هدى؟ زادهم هدى، ممكن مفعول به ثان وممكن تمييز. وهذا الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن هذا نص في الزيادة ومفهومه أنه قابل للنقصة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فهل الفاء استئنافية، وهل حرف استئناف معناه النفي. فهل ينظرون يعني ما ينتظرون، أي كفار مكة، إلا الساعة، إلا أداة حصر، إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. إعراب أن تأتيهم بدل إيه؟ اشتمال من الساعة. أن تأتيهم بدل اشتمال من الساعة. أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم بغتة فجأة. ما أعرب بغتة؟ حال. فقد جاء أشرافها. الفاء هنا لتعليل إتيان الساعة فجأة أو مفاجأة. فقد جاء أشرافها، أشرافها جمع شرط، والشرط العلامة، ولذلك قال فقد جاء أشرافها أي علاماتها، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر والدخان. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ما إعراب إذا جاءتهم؟ هذه جملة إيه؟ اعتراضية. إذا جاءتهم أي الساعة ذكراهم. ما إعراب ذكراهم؟ تحتمل مبتدأ مؤخر. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم يعني تذكرهم، والمعنى من أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة، يعني لا ينفعهم التذكر حينئذ. فاعلم أنه لا إله إلا الله، الفاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن شرط مقدر. الفاء أفصحت عن شرط مقدر، يعني إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين فاعلم، يعني فاثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية، فإنه وحده الذي ينفع ويجدي يوم القيامة. واثبت أيضا، واثبت أيضا على التواضع وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب من يؤمنون برسالتك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما ذكرنا الفاء الفصيحة، أي دم يا محمد صلى الله عليه وسلم على علمك بذلك النافع في القيامة، واستغفر لذنبك. وهذه الآية دليل على اشتراط العلم في صحة الشهادة، أن يعلم الإنسان معناها. واستغفر لذنبك أي لأجل ذنبك. قيل له ذلك مع عصمته صلى الله عليه وسلم لتستن به أمته، وقد فعله صلى الله عليه وسلم حيث قال إني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة، وهذا رواه مسلم بلفظ فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وللمؤمنين والمؤمنات فيه إكرام لهم بأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لهم. والله يعلم متقلبكم، الواو استئنافية، والله يعلم متقلبكم أي متصرفكم لأشغالكم بالنهار، ومثواكم مأواكم إلى مضاجعكم بالليل، أي هو عالم بجميع أحوالكم لا يخفى عليه شيء منها فاحذروه. والخطاب للمؤمنين وغيرهم. ثم قال تبارك وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، هذا كلام مستأنف لبيان موقف المؤمنين الصادقين ويعني من الجهاد. فقد سأل المؤمنون ربهم عز وجل أن ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة يأمرهم فيها بقتال الكفار، حرصا منهم على الجهاد وتشوقا منهم إلى نزول الوحي ونيل ما أعد الله للمجاهدين من جزيل ثوابه. فقص الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك ويقول الذين آمنوا، يعني طلبا للجهاد. لولا، لولا حرف تحضيض بمعنى هلا. نزلت سورة أي فيها ذكر الجهاد. فإذا أنزلت سورة محكمة يعني لم ينسخ منها شيء، فالمحكمة يعني المبينة غير المتشابهة، لا تحتمل وجها إلا وجوب القتال. وعن قتادة قال كل سورة فيها ذكر القتال فهي محكمة، لأن النسخ لا يرد عليها. فإذا أنزلت سورة محكمة أي لم ينسخ منها شيء، وذكر فيها القتال أي طلبه، طلب تشريع القتال. رأيت الذين في قلوبهم مرض، رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك، وهم المنافقون. طيب إعراب في قلوبهم مرض، جملة إيه؟ صلة، صلة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك وهم المنافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ينظرون إليك، إيه إعراب ينظرون إليك؟ الاثنين صح، يعني ينظرون يحتمل أن تكون الجملة هنا في محل نصب حال إذا كانت الرؤية بصرية، ويحتمل أن تكون مفعولا به ثانيا إذا كانت الرؤية قلبية، وكلا الوجهين مراد في هذه الآية الكريمة. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. المغشي المغمى عليه من الموت خوفا منه وكراهة له. نظر المغشي عليه من الموت، الشخص الذي أغمي عليه من الموت يعني خوفا من الموت أو كراهة للموت، فهم يخافون من القتال ويكرهونه. فأولى لهم، أولى مبتدأ خبره طاعة، فأولى لهم طاعة، أولى مبتدأ وطاعة خبر، يعني طاعة دون غيرها. فأولى لهم طاعة أي دون غيرها. وقول معروف يقول أي حسن لك، أي قول حسن يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى الواجب عليهم أن يطيعوك ويخاطبوك بالقول الحسن صلى الله عليه وسلم. فإذا عزم الأمر أي فرض القتال، فلو صدقوا الله في الإيمان والطاعة لكان خيرا لهم. وجملة لو صدقوا الله جواب إذا، ثم يقول تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. عسيتم عسى من أفعال الرجاء، هما ثلاث أفعال مع بعض اسمهم إيه؟ أفعال اسمها إيه؟ أفعال المقربة والرجاء والشروع، فهذه من أفعال الرجاء. تفعل فعل إيه بقى؟ تعمل عمل كان وأخواتي. فهل عسيتم كما قلنا هذا من أفعال الرجاء. أين اسم عسى؟ التاء. فهل عسيتم هذه القراءة المشهورة، لكن تقرأ أيضا فهل عسيتم بكسر السين وفتحها، وفيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب، لأن السياق فيما مضى ينظرون إليك فأولى لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ثم قال تعالى فهل عسيتم، التفت عن الغيبة إلى الخطاب. والسر فيه هنا أنه جاء لتأكيد التوبيخ وتشديد التقريع وتسجيل ذلك عليهم مشافهة وخطابا، ولقائل أن يقول كيف يصح الاستفهام من الله تعالى وهو عالم بما كان وما يكون. الجواب أنه لما عهد منكم أنتم أحوالكم، ما عهد منكم أنتم أحرياء بأن يقول لكم كل من سبر أغواركم وعرف تمريضكم ورخاوة عقدكم في الإيمان يا هؤلاء ما ترون، هل يتوقع منكم إذا توليتم أمور الناس ونيطت بكم شؤونهم وأصبحتم حكاما، هل يتوقع منكم أن تفسدوا في الأرض بالتناحر على الملك والتهالك على الدنيا والتناور والتناهب وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب ووأد البنات وأخذ الرشاوى والعودة إلى الجاهلية الأولى؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم يعني لعلكم، إن توليتم هذه جملة اعتراضية لا محل لها، يعني إن توليتم يعني أعرضتم عن الإيمان. أن تفسدوا، إعراب أن تفسدوا خبر عسى في الأرض، وتقطعوا أرحامكم أن تعودوا إلى أمر الجاهلية من البغي والقتل. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم يعني أتم خلقهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. أولئك أي المفسدون، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم يعني عن طريق الهداية، فأصمهم يعني عن استماع الحق وأعمى أبصارهم عن طريق الهداية. ولم يقل تبارك وتعالى فأصمهم وأعمى أبصارهم، ولم يقل فأصمهم وأعماهم، لكن في الصمم قال فأصمهم، وفي العمى قال وأعمى أبصارهم، لأنه لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب السماع. لو قال أصم أذنهم هل يلزم الإنسان لو بترت أذنه لا يسمع؟ لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب السماع، فلم يتعرض لها، لم يتعرض للأذن. أما الأعين فيلزم من ذهابها ذهاب الإبصار. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن فيعرفون الحق أم بل على قلوب أقفالها؟ يعني أم على قلوب لهم أقفالها فلا يفهمونه. أولا، ما إعراب أقفالها؟ مبتدأ مؤخر وجوبة. أم على قلوب لهم أقفالها فلا يفهمونه. نلاحظ هنا أنه عز وجل نكر قلوبا، أم على قلوب، ولم يقل أم على قلوبهم أو القلوب، وإنما قال أم على قلوب لتهويل حالها، كأنه قيل على قلوب منكرة مبهم أمرها، أو إما لأن المراد بها قلوب بعض منهم، أم على قلوب أي قلوب بعض منهم، وهي قلوب المنافقين. أقفالها يعني أقفالها المختصة بها لاستبعاد فتحها واستمرار انغلاقها، فلا تطلع مخبأتها على أحد ولا يطلع على مخبأتها أحد. نزيد هذه الآية الكريمة إيضاحا. قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قرأ الجمهور أم على قلوب أقفالها، جمع قفل، وقرأ أم على قلوب إقفالها على أنه مصدر كالإقبال. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال ابن عباس يريد على قلوب هؤلاء أقفال. تفتكروا ابن القيم لما يتعرض للآية دي أم على قلوب أقفالها هيكون في كتاب إيه؟ طيب إيه تاني؟ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، الطبع والختم والأقفال دي تناسب الكلام على مسألة الهدى والضلال في القضاء والقدر. وفعلا هو قال كان ده في شفاء العليل صفحة 95. قال ابن عباس يريد على قلوب هؤلاء أقفال. وقال مقاتل يعني الطبع على القلب، وكأن القلب بمنزلة الباب المرتج، الباب المقفول يعني، الذي قد ضرب عليه قفل، فإنه إن ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه. وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان ولا القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وتأمل تنكير القلوب وتعريف الأقفال بالإضافة إلى ضمير القلوب، فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة، أم على قلوب، فكونها بقت نكرة تشمل قلوب هؤلاء وقلوب كل من يوافقهم في نفس هذه الصفة. ولو قال أم على القلوب أقفالها لم تدخل قلوب غيرهم في الجملة. كذلك في قوله تعالى أقفالها بالتعريف نوع تأكيد، فإنه لو قال أم على قلوب أقفال لذهب الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسم، الأقفال التي نعرفها نضعها نحن على الأبواب الحديدية، فإنه لو قال أقفال لذهب الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسم. فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب، يبقى ده نوع معين من الأقفال خاصة بالقلوب لا يعرف كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول أقفالها، لكن لو قال أقفال هنفهم أقفال إيه؟ الأقفال اللي احنا بنعرفها، يبقى في الحالة دي هيحتاج للكلام بالمجاز. فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب، فكأنه أراد أقفالها المختصة بها التي لا تكون لغيرها، والله تعالى أعلم. وقال القاسمي: الأقفال مجاز عما يمنع الوصول، أي شيء يمنع الوصول كالقفل يمنع من الدخول، وإضافتها إلى القلوب لإفادة الاختصاص المميز لها عما عداها، وللإشارة إلى أنها لا تشبه الأقفال المعروفة إذ لا يمكن فتحها أبدا. أقفالها التي لا يمكن فتحها أبدا إلا طبعا إذا فتحها الله سبحانه وتعالى. وقال القرطبي: أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفال أقفلها الله عز وجل عليهم فهم لا يعقلون. ولذلك الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى في كتابه عقيدة المؤمن لما ناقش قضية وجود الله عز وجل ذكر معنى بديعا متعلق بهذا الأمر، وهو أنه بعدما ذكر الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى أخذ يستغفر من أنه يحاول أن يقيم الأدلة على وجود الله، إذ كيف يقام الدليل على وجود الله بما هو مفتقر في وجوده إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى أنه مع هذه الآيات الواضحة المبثوثة في الآفاق وفي أنفسنا وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، ومع وضوح الآيات في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من المخلوقات، ومع ذلك هناك من البشر من طوعت له نفسه أن ينكر وجود الله تبارك وتعالى. فقال: لا يوجد تفسير لهذه الحالة إلا أن هناك قفلا ختم به على قلبه فلا يخرج منه الكفر ولا يدخل فيه الإيمان. ولذلك الهداية هي هداية الله، منة الله على من اصطفى من خلقه، لأن ممكن واحد يرى كل هذه الآيات ثم يكحد، فهذا معناه أن هناك قوة هي التي حالت بينه وبين الهداية، لأن الهداية ممكن معرفة الآيات، لكن انقياد القلب للحق هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فمعنى كلام الشيخ باختصار أن الإنسان مع وضوح الآيات، ويعني كما يقول الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى، إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فكل ما تقع عينك عليه هو آية من آيات الله سبحانه في أنفسنا وفي خلق الكون من حولنا، كلها آيات وكلها تنادي بالتوحيد وتشهد بصانعها سبحانه وتعالى. وأي إنسان عنده عقل، عقل طبعا يستعمله فيما خلق من أجله ولم يعطله، فيهتدي إلى وجود الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله بالفطرة عز وجل. فكون بعض البشر وبالذات بقى الناس اللي في المعامل هناك في الغرب أو في الشرق، اللي بيروحوا الفضاء يعملوا رحلات وبيتعاملوا مع الميكروسكوبات الإلكترونية ويكتشفون عجائب خلق الله أكثر ويطلعون منها على أضعاف أضعاف ما يطلع عليه المؤمنون نتيجة البحوث العلمية هذه أو البحوث الجهلية، لأن العلم الذي لا يقوده إلى التوحيد كلا علم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون. إيه عرب يعلمون؟ بدل، فخلى يعلمون بدل من لا يعلمون، يعني ما أن العلم ده مثل لا شيء، مثل الجهل تماما. لماذا؟ لأنه لم يؤدي الفائدة التي أريدت من وراءه. يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. مع كل هذه الآيات ووضوحها وهي صارخة وناطقة بأن لا إله إلا الله، ومع ذلك وجد من البشر من يطلع على هذه الآيات ثم ينكر وجود الله، فهذا في حد ذاته دليل على وجود الله، وأن الذي عطل قلبه عن الهداية هو الله الذي وضع القفل على قلبه فلا يخرج منه الكفر ولا يدخل فيه الإيمان. ففي قوة قاهرة هي التي حالت بينه وبين الإيمان. يقول تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فهم لا يفهمون ولا يعقلون. روى ابن جرير رحمه الله تعالى أن هذه الآية تليت في محضر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان هناك شاب من اليمن، فقال لما تليت الآية: بل عليها أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها. فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به. أعجب عمر جدا بهذا الشاب، لأن معنى إيه كلمة إيه معنى أم على قلوب أقفالها؟ إيه معناها؟ أنه لا يملك فتحها للهداية إلا الله سبحانه وتعالى. هذا القفل ليس كأقفال الدنيا، أقفال الدنيا ممكن أي إنسان بيفتح القفل، أما هذه القلوب فلن يفتحها إلا الله سبحانه وتعالى. أم على قلوب أقفالها، فإذا كان عليها أقفال فهذه الأقفال لا يمكن أن يفتحها ويفرجها إلا الله سبحانه وتعالى. أم على قلوب أقفالها. قال في فتح البيان، يبقى مين اللي قال في فتح البيان؟ صديق حسن خان موزونة حتى يعني. نعم، صديق حسن خان رحمه الله تعالى قال في فتح البيان: أصل التدبر التفكر في عاقبة الشيء وما يؤول إليه أمره. وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب وجمع الهم وقت تلاوته، ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف وخلوص النية، قاله الخازن. وقال أيضا: أي صديق حسن خان، والآية بعمومها تشمل كل من لا يتدبر القرآن ولا يتأسى به، ويدخل فيه من نزلت فيه دخولا أوليا. وأما المقلدة التاركة للتدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء هم الذين على قلوب أقفالها. لذلك أحد علماء التفسير في العصر المتأخر أو أقوى عالم بالقرآن الكريم في هذا العصر المتأخر أفرد في تفسيره هذه الآية، يشرح آية أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفالها، في كام؟ في 155 صفحة. مين هو بقى؟ الشيخ شنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. هذه الآية وحدها شرحها في 55 و100 صفحة رحمه الله تعالى، وفيها بدائع كثيرة جدا رائعة. كان مما قاله الشنقيطي رحمه الله تعالى الهمزة في قوله أفلا يتدبرون القرآن للإنكار، والفاء عاطفة على جملة محذوفة على أصح القولين، والتقدير يعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن. قال رحمه الله تعالى وما تضمنته هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله تعالى أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة، كقوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، وقال أيضا وقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن، كما قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الشنقيطي أيضا وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتغلين بذلك أي بتدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به، المشتغلين بذلك هم خير الناس، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح من حديث فلان رضي الله عنه مرفوعا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه، فثبت في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن إذا كان خير الكلام كلام الله فطبيعي أن يكون خير الناس من يشتغلون بخير الكلام وهو القرآن الكريم. وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس كونوا ربانيين، كونوا علماء فقهاء حلماء، وقيل سمي العلماء ربانيين لأنهم يربون العلم يعني يقومون به، فإنه يقال لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه، يربه فهو رب له. وقيل سموا ربانيين لأنهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها، وزيدت الألف والنون للمبالغة في النسب كما يقال لحياني. وقيل الربانيون العلماء بالحلال والحرام. ثم قال تبارك وتعالى أفلا تدبرون القرآن فيعرفون الحق أم بل على قلوب لهم أقفالها فلا يفهمون. ثم قال عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إن الذين ارتدوا أي بالنفاق على أدبارهم، ما إعراب على أدبارهم؟ حال. من بعد ما تبين لهم الهدى، ما نوع ما؟ مصدرية. الشيطان سول أي زين لهم وأملى لهم، وأملى لهم فيها قراءات، يعني إما قراءة إيه؟ أملى لهم يعني أملى لهم من الشيطان أو الله عز وجل. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، أي الله عز وجل. وما يشهد لهذه القراءة وأملي لهم إن كيدي متين. أيضا قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فده الإيه؟ استدراج. كما في الحديث الصحيح إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يبقى إذن الشيطان سول لهم وأملى لهم. إما أن الشيطان أيضا هو الذي أملى لهم وإما أن الله هو الذي أملى لهم. هذه أول قراءة وأملى لهم. قراءة أخرى الشيطان سول لهم وأملي لهم بالبناء للمجهول وأملي لهم. طبعا هنا في هذه الحالة تحتمل أيضا أملي لهم من الأملى لهم الشيطان أو الله سبحانه وتعالى. ما الذي يشهد من الآيات القرآنية أن الشيطان يملي لهم؟ الشيطان سول لهم وأملى لهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أيضا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يبقى إذن القراءة الأولى أملى إما الشيطان أو الله عز وجل أملي وأملي لهم. يبقى إيه؟ أيضا نفس الوجهان أو الشيطان سول لهم وأملي لهم. يبقى هنا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وأملي لهم. والمملي هو الشيطان بإرادته تعالى فهو المضل لهم. ذلك أي إضلالهم بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. المقصود قالوا للمشركين كرهوا طبعا دي جملة صلة. وأيضا ما نزل الله جملة إيه؟ نزل الله جملة صلة يعني لا محل لها من الإعراب. سنطيعكم في بعض الأمر إعراب سنطيعكم مفعول به لأنها إيه؟ مقول القول. سنطيعكم في بعض الأمر أي المعاونة على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وتفبيط الناس عن الجهاد معه. قالوا ذلك سرا فأظهره الله تعالى والله يعلم أسرارهم. وفي قراءة إسرارهم بفتح الهمزة جمع سر وبكسرها مصدر والواو والله يعلم يبقى الواو حالية. فكيف يعني فكيف يكون حالهم؟ الفاء هنا لترتيب ما بعدها على ما قبلها. فكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يضربون حال من الفعل الملائكة وجوههم وأدبارهم أي ظهورهم بمقامع من حديد. ذلك بأنهم أي التوفي على الحالة المذكورة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه أي كرهوا العمل بما يرضيه عز وجل فأحبط أعمالهم أي أبطلها. والمراد أعمالهم التي صورتها صورة الطاعة وإلا فلا عمل لكافر أو ما كانوا عملوا قبل الردة من خير. هنا بحث مهم في الحقيقة يتعلق بما الذي ينفع الكافر أو بتعبير آخر ما الذي ينفع من العمل الصالح. يعني الكافر ممكن أن يعمل عملا صالحا والمسلم يعمل عملا صالحا لكن القاعدة أن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. طبعا هذا بإطلاقه في الآخرة. أما في الدنيا ففي الأمر تفصيل. سيئة الموحد خير من حسنة المشرك لأنه مع الشرك لن ينفعه شيء. أما الموحد حتى وإن قعد به عمله فسوف ينهض به توحيده. فدل القرآن العظيم على أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور. الأول موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى أول شرط الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه. الشرط الثاني أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الشرط الأول شرط ظاهر، والشرط الثاني شرط باطن. الأول الاقتداء والاتباع، واتبعوه لعلكم تهتدون، وإن تطيعوه تهتدوا. الشرط الثاني الإخلاص، شرط في الباطن. أما الشرط الثالث فأن يكون العمل مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقيد ذلك بالإيمان، ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح. كذلك قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فاشترط الإيمان. وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. مفهوم هذه الآيات أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك، لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا. فممكن يكون عملا صالحا أراد به وجه الله لكنه لا ينفعه، لماذا؟ لأنه غير مؤمن. فالكفر سيئة لا تنفع معها أي حسنة. أوضح الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم في آيات أخرى كقوله في أعمال غير المؤمنين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، إعراب أعمالهم بدل إيه؟ بدل اشتمال. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا إلى آخر الآية. وقال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. بين الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنيا ولا حظ له منه في الآخرة، كقول تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا، من حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا. فالكافر ممكن يعمل أعمال صالحة لوجه الله يريد بها الله، مثل إيه؟ بر الوالدين، صدق الحديث، الوفاء بالمواعيد، الأمانة، صلة الرحم، الإحسان للفقراء، كل هذا يمكن يفعله لوجه الله يريد إيه؟ به وجه الله. ففي هذه الحالة يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فالكافر أمثال هذه الأعمال الصالحة لا يظلمه الله، يجازيه بها في جنته. جنة الكافر هي الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. جنة الكافر لأن دي الفرصة الوحيدة التي يجازى فيها بأعماله إذا وافى الآخرة كافرة، فرصة الوحيدة هي الدنيا، فيجازيه إذا عمل ذلك لوجه الله. بشرط أن يشاء الله ذلك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. هذا كله وهو انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا كبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الضيف والجار والتنفيس عن المكروب ونحو ذلك، كله مقيد بمشيئة الله تعالى، كما نص على ذلك تعالى بقوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذه الآية تقيد ما مضى من الآيات والأحاديث، والمعروف أن المقيد يقضي على المطلق لا سيما إذا اتحد الحكم والسبب. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي كرهوا العمل بما يرضي الله تبارك وتعالى، فأحبط أعمالهم. ثم يقول تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أم منقطعة، هي حرف إضراب وعطف، أم بمعنى بل وهمزة الإنكار، يعني إيه؟ بل أحسب الذين في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق وهم المنافقون، أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني يظهر أحقادهم على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أضغان مفرده ضغن، والضغن هو الحقد. قال عمرو بن كلثوم: وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينة. لما الأحقاد تتراكم في صدره تتراكم حتى إيه؟ تخرج الحقد. وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينة. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ولو نشاء لأريناكهم، ما نوع الرؤية هنا؟ بصرية، ولذلك نصبت إيه؟ مفعولين. ولو نشاء لأريناكهم، أي عرفناكهم، وكررت اللام للتأكيد في قوله تعالى: فلا عرفتهم بسيماهم، يعني علامتهم. فاللام هنا في قوله فلا عرفتهم عطف على اللام الأولى الواقعة جوابا، وكررت اللام للتأكيد، فلا عرفتهم بسيماهم بعلامتهم. ولا تعرف أنهم، الواو لقسم محذوف، وما بعدها جوابه، ولا تعرف أنهم في لحن القول، أي في معناه إذا تكلموا عندك، بأن يعرضوا بما فيه تهجين أمر المسلمين. فكانوا يصطلحون فيما بينهم على ألفاظ ظاهرها حسن ويعنون بها القبيح، يخاطبون بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول ولا تعرف أنهم في لحن القول، اللحن له معنى صحيح وله معنى آخر، وهو اللحن بمعنى الخطأ في الإعراب في الكلام، ونكره أن نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في العمل. هنا الشاهد يجمع الاثنين مع بعض: فلحنت له لحنا قلت قولا فهمه عني وخفي على غيره من القول. ده معنى لحنت له لحنا، قلت له قولا فهمه عني وخفي على غيره من القول. وقيل اللحن أن تلحن بكلامك، أي تميله إلى نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتوريع. قال الشاعر: ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا، واللحن يعرفه ذو الألباب. ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا، واللحن يعرفه ذو الألباب. فلحن القول اللي هو إيه؟ فحواه. ومنه قول الشاعر: منطق صائب وتلحن أحيانا، وخير الكلام ما كان لحنا، أي أحسنه ما كان تعريضا يفهمه المخاطب ولا يفهمه غيره لفطنته وذكائه. فاللحن هنا مأخوذ من اللحن في الإعراب، وهو الذهاب عن الصواب. وعن مالك بن دينار قال: تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. وعن بعض الزهاد قال: لم نؤت من جهل، ولكننا نستر وجه العلم بالجهل، نكره أن نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. وهذا متفق عليه. فقوله هنا صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أي أذهب بها في الجواب لقدرته على تصريف الكلام. وقال الفزاري وحديث ألذه هو مما ينعت الناعتون يوزا وزنا، منطق رائع وتلحن أحيانا، وخير الحديث ما كان لحنا. يريد أنها تتكلم شيء وهي تريد غيره، وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها وذكائها. وقد قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. قال الكلبي فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي صلى الله عليه وسلم منافق إلا عرفه. وقيل كان المنافقون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فيما بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد، فنبهه الله تعالى عليه، فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع كلامهم. يقول ابن كثير في تفسيرها ولتعرفنهم في لحن القول، أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه، وهو المراد من لحن القول، كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فمعنى الآية وإنك يا محمد لتعرفن المنافقين فيما يعرضون به من القول من تهجين أمرك وأمر المسلمين وتقبيحه والاستهزاء به، زي مثلا بعض الناس في هذا الزمان يقول الظلاميون أو الإظلاميون. الإظلاميون يعني الإسلاميين، الإظلام بدل الإيه؟ الإسلام. هذا من اللحن. فمعنى الآية ولا تعرف أنهم في لحن القول، يعني وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تعرف أن المنافقين فيما يعرضون به من القول من تهجين أمرك وأمر المسلمين وتقبيحه والاستهزاء به، فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا عرفه بقوله، ويستدل بفحوى كلامه على فساد باطنه ونفاقه. والله يعلم أعمالكم وسيجازيكم عليها. ثم قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم نختبركم بالجهاد وغيره حتى نعلم علم الظهور، يعني ليظهر ما علمناه من حالكم المجاهدين منكم والصابرين في الجهاد وغيره، ونبلو أي نظهر أخباركم من طاعتكم وعصيانكم في الجهاد وغيره. وفيها قراءة أخرى بالياء وبالنون في الأفعال الثلاثة. ولنبلونكم قرأ الجمهور الأفعال الثلاثة بالنون ولنبلونكم حتى نعلم ونبلو، وقرأ أبو بكر عن عاصم بالتحتية فيها كلها، يعني ولا يبلونكم أي الله حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم، يعني لنعاملنكم معاملة المختبر، وذلك بأن نأمركم بالجهاد حتى نعلم من امتثل الأمر بالجهاد وصبر على دينه ومشاق ما كلف به. ونبلو أخباركم أي نظهرها ونكشفها امتحانا لكم، ليظهر للناس من أطاع الله فيما أمره ومن عصى ولم يمتثل. قال إبراهيم بن الأشعث كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال اللهم لا تبتلينا، فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. نختم بذكر هذا البحث حول معنى قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. العلم نوعان، علم الله سبحانه وتعالى، إما أنه علم غيب أو علم شهادة. علم غيب الذي يعلم الله سبحانه وتعالى بصفة العلم الأزلي التي هي من صفاته تبارك وتعالى، علم غير حادث، يعني حتى قبل أن يكلفنا هو يعلم ما سيكون من أحوالنا. ففي علم الغيب يعني لم يقع من قبل، هو إيه؟ قبل التكليف، وهذا لا يعذب به الإنسان، والعلم الثاني علم شهادة، وهو الذي يترتب عليه الجزاء. فظاهر هذه الآية الكريمة ولنبلونكم حتى نعلم، قد يتوهم منه الجاهل أنه تبارك وتعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، فهو يعلم ما سيعمله الخلق كما دلت عليه آيات كثيرة، مثل قوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وقال تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، لسه في المستقبل، فهذا يدل على أن الله يعلم أيضا ما لم يكن أو ما سيكون. وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه، قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم بذات الصدور بعدما قال وليبتلي الله ما في صدوركم دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار لا يعزو عنه مثقال ذرة. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه، مثل قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. فمعنى قوله ولنبلونكم حتى نعلم، أي حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله سبحانه وتعالى، وانتبهوا لهذا لأن هذه النقطة مهمة جدا في قضية القضاء والقدر، يعني نحن لا نحاسب على علم الله فينا، وإنما نحاسب على أعمالنا التي توافق علم الله السابق. فليس الإنسان أن يحتج بالقدر أبدا في ترك الشرائع ويحتج بالقدر يقول ده شيء مكتوب عليه، لماذا؟ لأن الله لن يحاسبه على علم، علم الله دي صفة من صفات الله لا شأن لك بها، لكنك محاسب على العمل، وذلك في الحديث إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب، هل قال فيسبق عليه كتاب فيدخل النار، أم قال فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؟ فإذا أنت تحاسب على عملك، أما علم الله فلا شأن لك به، أنت تقر بأن الله سبحانه وتعالى علمه لا حدود له، علم مطلق يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، حتى الذي لم يقع لو قدر أنه يقع فإن الله يعلم كيف ستكون صورته لو وقع. فشاهد أن الله لا يحاسبنا على علمه هو، لأن كما قلنا علم الله علمان، علم غيب قبل التكليف، وعلم شهادة بعدما نكلف هل سنعمل أم لا نعمل. فالعلم الغيب لا نحاسب عليه، وإنما نحاسب على علم الشهادة الذي هو وقوع أعمالنا موافقة لما سبق به القضاء. فليس الإنسان على الإطلاق أن يحتج بالقدر، ولذلك قال بعض السلف إن الله أراد منا أشياء وهي التكاليف، وأراد بنا أشياء وهي القدر السابق المغيب، فما أراده منا كشفه لنا وما أراده بنا أخفاه عنا، فما بالنا ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا. فمعنى حتى نعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. هل تذكرون الآية التي في سورة آل عمران ويتخذ منكم شهداء؟ الآية فيها ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. هنا معناها ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب هل الله سبحانه وتعالى لا يعلم الخبيث من الطيب فيحتاج لابتلاء الناس حتى يميز هو الخبيث من الطيب؟ حاشا وكلا، وإنما المقصود حتى تعلموا أنتم أيها الناس، حتى تعلموا بعد ظهور الأعمال من هو الخبيث ومن هو الطيب، بدليل أن سبحانه وتعالى قال الاطلاع على الغيب اللي هو من الخبيث ومن الطيب، له طريقان بالنسبة إليكم، إما أن تطلعوا على الغيب وعلى العلم السابق أو على اللوح المحفوظ فتعرفوا أن هذا خبيث وهذا طيب، لكن هذا الباب مسدود عليكم، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لا سبيل إلى هذا. بقي السبيل الآخر وهو أن الأعمال تظهر لكم فتعرفوا من هو الخبيث ومن هو الطيب، هذا هو المراد بالآية. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب حتى تعرفوا الخبيث والطيب عن طريق علم الغيب، لأنكم لا سبيل لكم إلى معرفة الغيب الذي استأثر الله بعلمه، ولكن السبيل هو إيه؟ أن يبتليكم الله لتظهر الأعمال وبالتالي تعرفون أنتم حتى يعلم عبادي من هو الخبيث ومن هو الطيب. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وهذا العلم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، هذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء، لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم فيهم، فتأويله حتى نعلم المجاهدين علم شهادة بعد وقوع الأعمال أو بعد التكليف، قل ابنوا لكم حتى نعلم المجاهدين علم شهادة، لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا، فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على عالم الشهادة، ونبلو أخباركم نختبرها ونظهرها. وقال الإمام الطبري: ولنبلونكم أيها المؤمنون بالقتل وجهاد أعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم، يقول حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم وأهل الصبر على قتال أعدائه، فيظهر ذلك لهم ويعرف ذو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة وأهل الإيمان من أهل النفاق، ونبلو أخباركم فنعرف الصادق منكم من الكاذب. فما ذكره الإمام القرطبي من أن قوله تعالى حتى نعلم المجاهدين فسروا إيه؟ حتى يعلم حزبنا وأولياؤنا المجاهدين منكم والصابرين له وجه، وقد يرشد له قوله تعالى ونبلو أخباركم، يعني نظهرها ونبرزها للناس. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لأن المراد بميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك للناس، ولذا قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعلموا ما ينطوي عليه الخبيث والطيب، ولكن الله عرفكم ذلك بالاختبار والابتلاء الذي تظهر بسببه طوايا الناس من خبث وطيب. هذه الآية في معناها آيات كثيرة، منها قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وأيضا قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سعيد بن جبير: لم يعط هذه الكلمات نبيا قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسف على يوسف، اللي هو عند المصيبة يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الأذكار عظيمة جدا ولا ثواب كبير، ولكن الناقصي العقول يزهدون في هذا الخير، بدل ما يقول لك جزاك الله خيرا يقول لك شكرين، والمصيبة بقى ما يقول لك إيه مرسي، أو مثلا بدل السلام عليكم يستبدل الذي وأدنى بالذي هو خير، بدل السلام عليكم ورحمة الله صباح الخير ومساء الخير إلى آخره. نفس الشيء إن الله وإنا يرجعون. أستاذ من أستاذ الطب النفسي مشهورين قوي في القاهرة كان توفي أبوه، فحزن حزنا شديدا، فجاله واحد زميل مثله فشافه مكروب من وفاة أبيه، فقال له إيه، وفرحان جدا بيحكيها بقى في المحاضرات وفخور بالاكتشاف الخطير ده، فقال له: أنا هقول لك على حاجة خفف عنك هذا الكرب، أنت تقعد طول النهار تقول إيه اللي يجي يجي واللي يروح يروح. فضل صاحبنا يقولها طول النهار وفرحان جدا، بيقول فعلا خففت عني قوي، وبدأ ينصح الناس بيها، حطها في كفتين كده اللي يجي يجي واللي يروح يروح، وبين إنا لله وإنا إليه راجعون، شتان دي عبادة، يعني دي عبادة عظيمة تثاب عليها. فتبا للناس اللي بتسخف عقولهم إلى حد أن يزهدوا في مثل هذا الخير العظيم ويستبدلوا به هذه التعبيرات العجيبة. يعني من الآيات التي في نفس معنى هذه الآية الكريمة قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله علم إيه؟ شهادة يترتب عليه الثواب والعقاب، أو ولما يعلم الله علم ظهور لأوليائه وحزبه حتى يميزوا. وليعلم الذين آمنوا، يعني وليعلم صبر المؤمنين، العلم الذي يقع عليه الجزاء كما علمه غيبا قبل أن يكلفه. من ذلك أيضا قوله تعالى: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فقال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي عن طريق الله، وشاقوا الرسول، أي خالفوه، من بعد ما تبين لهم الهدى، وهو معنى سبيل الله، لن يضروا الله شيئا، يعني شيئا من الضرر، وسيحبط أعمالهم، سيبطلها من صدقة ونحوها، فلا يرون لها في الآخرة ثوابا. نزلت في المطعمين من أصحاب بدر كأبي جهل وغيره، أطعموا فقراء أهل مكة الذين خرجوا لقتال المسلمين فيها، أو أنزلت في قريظة والنضير كانوا ينفقون على قريش ليستعينوا بهم على عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نزيد هذه الآية إيضاحا قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، المراد هؤلاء المنافقون، وقيل أهل الكتاب، وقيل المطعمون يوم بدر من المشركين. نظيرها قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقيل نزلت في قريظة والنضير، ومعنى صدهم منعهم الناس عن الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وشاقوا الرسول، أي عادوه وخالفوه مخالفة شديدة، من بعد ما تبين لهم الهدى، أي علموا أنه صلى الله عليه وآله وسلم نبي من عند الله سبحانه وتعالى، بما شاهدوا من المعجزات الواضحة والحجج القاطعة. لن يضروا الله، يعني ورسوله صلى الله عليه وسلم، شيئا بتركهم الإيمان وإصرارهم على الكفر، وما ضروا إلا أنفسهم، وسيحبط أعمالهم، أي ثواب ما عملوا، قال الشوكاني، أي يبطلها. والمراد بهذه الأعمال ما صورته صورة أعمال الخير، كإطعام الطعام وصلة الأرحام وسائر ما كانوا يفعلونه من الخير، وإن كانت باطلة من الأصل، لأن الكفر مانع. وقيل وسيحبط أعمالهم، قيل المراد بالأعمال المكائد التي نصبوها لإبطال دين الله، والغوائل التي كانوا يبغونها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الظاهر في الآية أن صدوا متعديا والمفعول محذوف، أي كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله فهم ضالون مضلون. وصدوا هنا إن قدرت لازمة، فمعنى الصدود الكفر، يعني إن كانت لازمة يعني ليس لها مفعول به، مثل خرج عليه هذا فعل لازم، إنما قرأت الكتاب يبقى هنا الفعل متعدي. فصدوا أحيانا تأتي متعدية وأحيانا تأتي لازمة، فإن قلنا إنها لازمة، إن الذين كفروا وصدوا، يبقى معنى الصدود إيه؟ الكفر. من يأتي بشاهد من القرآن؟ أحسنت، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هل هو الإعراض؟
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي.